بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. فائدة أيها الإخوة الأفاضل، اللفظ الذي أورده المؤلف ليس عند البخاري أو مسلم، اللفظ الذي أورده المؤلف ليس عند البخاري أو مسلم، وإنما هو عند أبي داود. واللفظ الوارد عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. مرة أخرى قال المؤلف هنا: وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا اللفظ ليس عند البخاري وليس عند مسلم. المؤلف يشترط بأن يورد الأحاديث المتعلقة بالأحكام التي رواها البخاري ومسلم. قال هنا: وفي لفظ، هذا اللفظ لم يرويه البخاري أو مسلم، ولم يرويه البخاري ومسلم، أو حتى لم يتفرد به أحدهما، وإنما رواه أبو داود، وإنما رواه أبو داود. ولفظ الإمام مسلم في الصحيح أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. عندنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل، هل على العبد في ماله زكاة؟ لو افترضنا بأن رجلا عنده عبد، وهذا العبد يملك شيئا من المال، أو أن رجلا عنده عبيد، هل يؤدي الزكاة عنهم؟ هل يؤدي الزكاة عنهم؟ باتفاق المذاهب الأربعة لا زكاة عليه، باتفاق المذاهب الأربعة لا زكاة عليه، لا زكاة على العبد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق، ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وجاء أيضا عند عبد الرزاق عن جابر قال: لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقى، لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقى. طيب سؤال، ومن حضر معنا بعض المجالس الماضية يعرف الجواب بإذن الله عز وجل، لماذا ليس على العبد في ماله زكاة؟ لماذا ليس على العبد في ماله زكاة؟ السؤال لكم. فكان ماذا يعني؟ بس هذا ذكرناه في الدروس الماضية. إيه، نريد شيء ذكرناه في دروس ماضية بارك الله فيكم. شرط من شروط وجوب الزكاة. تفضل. بس عبرنا عنه بأي تعبير، أي لفظ؟ عبرنا عنه بلفظ. أحسنت، أحسنت. من شروط وجوب الزكاة في المال تمام الملك للمال، تمام الملك للمال، هاي ذكرناه في دروس ماضية بارك الله فيكم. كالرجل الذي عنده مال مفقود، هو يملك هذا المال لكنه مفقود، مسروق، مغصوب، فهذا المال لا زكاة فيه. كذلك العبد يملك هذا المال لكن ملكه ليس بتام، وإنما العبد يملكه سيده. فكذلك بارك الله فيكم لا زكاة في ماله، لا زكاة في ماله. وأثر عبد الله بن عمر بارك الله فيكم ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق، وكذلك ما صح عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصل في هذه المسألة، فصل في هذه المسألة. طيب، قال هنا في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أيها الإخوة الأفاضل، أهل العلم يقولون ويعبرون ببعض الألفاظ، يقولون المال المتخذ للقنية، أي يقتنيه الإنسان بعبارة عصرية للاستعمال الشخصي وليس للتجارة، هذا المال هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ مثال ذلك، رجل بارك الله فيكم يملك 4 سيارات، هل عليه زكاة في هذه السيارات؟ لا زكاة عليه فيها. لماذا؟ لأن هذه أموال شخصية للقنية، هو قد جعلها لنفسه فقط. مثال آخر، رجل عنده 10 أقلام غالية يستعملها هو ويضعها لنفسه، هل هذه الأقلام فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها أموال للقنية، للاستخدام الشخصي، للاقتناء، وليست لأمور التجارة أو مسائل التجارة. مثال آخر أوضح من ذلك، رجل بارك الله فيكم عنده 2 أو 3 منازل يسكن فيها، عنده منزل في دبي، ومنزل في رأس الخيمة، ومنزل آخر في مكة المكرمة، هل عليه زكاة في هذه المنازل؟ لا زكاة عليه فيها. لماذا؟ لأنها للاستخدام الشخصي ولم تعد للتجارة. وحديث الباب دليل على أن هذه الأمور لا زكاة فيها. فلو أن رجل بارك الله فيكم عنده خيول شخصية بارك الله فيكم، لا زكاة فيها. عنده مثلا سيوف شخصية، لا زكاة فيها، إلى غير ذلك بارك الله فيكم. قال النووي رحمة الله تعالى عليه، هذا الحديث حديث الباب أصل أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال كافة العلماء من السلف والخلف، إذن الأمور الشخصية لا زكاة فيها. وهذا دليل هذه المسألة، حديث الباب ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، لأنها أموال أو أشياء لها قيمة صحيح، ولكنها للقنية، للاستخدام الشخصي وليست للتجارة. وأيضا على هذه المسألة إجماع السلف، كما حكى الإجماع النووي رحمة الله تعالى عليه، وحكاه أيضا الماوردي وابن رشد وابن قدامة وابن جزي الكلبي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، عندنا مسألة أخرى، عروض التجارة هل فيها زكاة؟ ما معنى عروض التجارة؟ عروض التجارة بارك الله فيكم عروض جمع عرض، العرض كل مال سوى النقدين، سوى الذهب والفضة، كل مال سوى النقدين، سوى الذهب والفضة، سمي بذلك. لماذا سميت عروض التجارة؟ لأنها شيء يعرض ثم يزول، التجارة هكذا تعرض للإنسان ثم تزول، وكذلك سميت بعروض التجارة. مثال ذلك بارك الله فيكم، رجل عنده 20 سيارة يبيع ويشتري بها، هل هي مال؟ نعم مال. هل هي من النقدين الذهب والفضة؟ لا، هذه سيارة وليست ذهب ولا فضة. هل في هذه الأموال زكاة؟ هذه مسألتنا. رجل بارك الله فيكم عنده مكتب عقارات، وعنده في هذا المكتب 20 قطعة أرض، هل فيها زكاة؟ نقول هذه مسألتنا. مثال آخر، امرأة بارك الله فيكم تعمل بالتجارة، عندها مثلا 200 ساعة نسائية تبيع وتشتري فيها، هل فيها زكاة؟ نقول هذه هي مسألتنا، هذه هي مسألتنا. مثال آخر، امرأة تعمل في التجارة، عندها 500 جهاز كهربائي تعرضه للبيع، هل فيها زكاة؟ هذه هي مسألتنا. عروض التجارة أيها الإخوة الأفاضل، عروض التجارة فيها الزكاة باتفاق المذاهب الأربعة، فيها الزكاة باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي وجوب الزكاة فيها إجماعا، حكي وجوب الزكاة فيها إجماعا مع وجود الخلاف، مع وجود الخلاف. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. الخلاف موجود، الخلاف موجود، ولكن المقصود أن هذا هو قول أكثر العلماء، هذا هو قول أكثر العلماء. ابن عبد البر يصف قول من يقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها، يقول: وهذا قول شاذ، وصفه بالشذوذ، هذا قول شاذ، أي مخالف لقول أكثر علماء الأمة، مخالف لقول أكثر علماء الأمة. ما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ جاء أيها الإخوة الكرام عن عمر بإسناد صححه ابن حزم قال: قال رجل يقول اسمه عبد القاري، عبد القاري، القاري طبعا اسم آخر ليس المقصود بها العبودية للقاري، طبعا ماذا اسمه عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وثبت أيضا عن ابن عمر أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. إذن عروض التجارة فيها زكاة باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل قول ابن عمر، وأيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه، قول ابن عمر أوضح وأصرح، قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، رواه ابن أبي شيبة. ننتظر صاحبنا ينتهي، صحيح؟ انتظرناك تنتهي شيخ، انتظرناك تنتهي، نحن في مجلس علم بارك الله فيك، هذا موضوعك يؤجل، نحن في مجلس علم بارك الله فيكم، هذا ما يصلح، على رأسي بارك الله فيك، لكن نحن في مجلس علم، هذا الأمر ما يصلح، ويؤجل ويسهل ويسير، بارك الله في الجميع. طيب، جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. إذن أيها الإخوة الأفاضل، دعونا الآن نذكر هذه المسألة في جانب التطبيق العملي. رجل عنده تجارة في الأراضي، نفترض بأنه بدأ هذه التجارة في رمضان من عام 1435، جاء رمضان بدأ بالتجارة، عنده أرضين، جاء رمضان 1436، يعني حال الحول أم لم يحل الحول، حال الحول، وكانت عنده أربع أراضي تجارية يتاجر فيها، ليس المقصود تجارية نوع الأرض، لكن أعدها للتجارة يبيع ويشتري فيها، يزكي كم؟ زكاة الأربع أراضي، يحسب قيمتها في السوق كم تساوي، ليس قيمة الشراء، قيمتها في السوق كم تساوي، ثم يخرج زكاتها. مثال آخر: امرأة تجار في الأدوات الكهربائية، بدأت تجارتها في شهر محرم 1436، فجاء شهر محرم 1437، هي بدأت بمئة جهاز كهربائي، جاء شهر محرم بارك الله فيكم، ووجدنا بأن عدد الأجهزة الكهربائية صار موجود عندها 200 جهاز كهربائي، فنقول بارك الله فيكم تؤدي زكاة كم جهاز؟ 200 جهاز كهربائي بسعر البيع، بسعر البيع. مثال آخر، رجل عنده بارك الله فيكم في شهر صفر من عام 1436 خمسة أقلام أعدها للتجارة تساوي 5000، جاء بارك الله فيكم في عام 1437 وجدها أيضا كم قلم؟ وجدها 5 أقلام تساوي 5000 وأعدها للتجارة، فيها زكاة؟ لماذا؟ لم تبلغ النصاب. معي أيها الأخوة الأفاضل، فيها زكاة بشروط الزكاة، بلوغ النصاب وحلول الحول، بلوغ النصاب وحلول الحول. المهم أن يحسب التاجر عند رأس الحول كم عنده من السلع المعروضة للتجارة فيؤدي زكاتها، كم عنده من السلع المعروضة للتجارة فيؤدي زكاتها. مثال آخر، رجل صاحب دكان افتتح هذا الدكان بارك الله فيكم في رمضان 1436، جاء بارك الله فيكم رمضان 1437، كم عندك من السلع في هذا الدكان؟ تحسبها بقيمة البيع ثم بعد ذلك ماذا؟ تخرج زكاتها، تحسبها بقيمة البيع ثم بعد ذلك تخرج زكاتها. هذه هي مسألة عروض التجارة. أنبه أيها الإخوة الأفاضل على مسألة، بعض الناس عنده تجارة شخصية أي لا تتبع المحلات، وقد يكون عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال من عروض التجارة، هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، وهذا ما يفعله الناس الآن من البيع والشراء في مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون، ليس كلهم، قد يكون عليهم الزكاة، فانتبهوا لهذه المسألة، قد يكون عليهم الزكاة فانتبهوا لهذه المسألة. طيب، عندنا مسألة أيها الأخوة الأفاضل، رجل عنده 50000 جمعها وهي موجودة في حسابه، وعنده 50000 أخرى، 50000 الأخرى اشترى فيها أجهزة كهربائية وتاجر بها إلى أن حال الحول على الأجهزة الكهربائية وحال الحول على 50000 الأولى الموجودة في حسابه، هل يضمهما إلى بعضهما البعض ويؤدي الزكاة واحدة؟ نعم يضمهما بعضهما إلى بعض. مرة أخرى، رجل عنده 100000 مبلغ مالي موجود في حسابه، وعنده 10 أراضي يبيع ويشتري فيها، جاء رأس الحول بارك الله فيكم يضم 100000 إلى ماذا؟ إلى الأراضي الموجودة عنده ويؤدي زكاة الكل، ويؤدي زكاة الكل. قال ابن قدامة: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافا، لا نعلم فيه اختلافا، فهو بإجماع أهل العلم. هذه عروض التجارة عبارة عن أموال، عبارة عن أموال موجودة في يديك فتضمها إلى الأموال الأخرى الموجودة عندك. وأنبه أيضا على مسألة، ربح عروض التجارة لا ينتظر فيه حلول الحول، ربح عروض التجارة لا ينتظر فيه حلول الحول. مثال، رجل بدأ بتجارة بقيمة مبلغ 200000 درهم، وبعد سنة حال الحول الهجري وجد بأن 200000 صارت مليون، يؤدي زكاة كم؟ مليون ولا 200000؟ مليون. يقول لك يا أخي المليون ما حال على الحول، ما يضر، هذا كله مبلغ واحد. ربح التجارة مثل أي مسألة مرت معنا ما ننتظر فيها حلول الحول، ها ما هي؟ الأنعام، ها؟ لا لا لا، مسألة سميناها اسم، وش التبيع هذا؟ الله يسامحك بارك الله فيك، وش هذا التبيع بارك الله فيك؟ سميناها اسم بارك الله فيك، لا يا جماعة، ها سميناها اسم، أنا أريد المصطلح بارك الله فيكم. أبو هند، نتاج السائمة، نتاج السائمة ذكرناها بارك الله فيكم، راجع الدروس الماضية ذكرناها، نتاج السائمة ما ينتظر فيه ماذا؟ حلول الحول. نتاج السائمة ما ينتظر فيه حلول الحول، وقلنا بأن حولها حول أمهاتها، حولها حول أمهاتها. كذلك بالنسبة لماذا؟ عروض التجارة،
ربحا وخسارة. رجل بدأ تجارة بمبلغ مليون، وبعد مرور الحول وجد بأن عنده 20,000، وهذه الأموال خسر فيها خسارة كبيرة، فنقول تؤدي زكاة كم؟ 20,000. معي أيها الأخوة الأفاضل، هذه مسألة اضبطوها، هذه مسألة اضبطوها، بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة تحتاج إلى تركيز، زكاة الأسهم كيف تكون؟ أيها الأخوة الأفاضل، الآن أنا ما أتكلم عن معاملات الأسهم، هل هذه المعاملة حلال أم هذه المعاملة حرام؟ ما أتكلم عن هذه المعاملة. افترضنا بأن هذه الأسهم حلال، فنقول كيف نؤدي زكاتها. الأسهم لا يخلو مالكها من حالين. الحالة الأولى، أسهم كعروض التجارة، عمل الرجل في تجارة الأسهم، يبيع ويشتري فيها، فزكاتها زكاة ماذا؟ عروض التجارة، كصاحب المحل، كصاحب الدكان، بدأ أول السنة لقى عنده 200 سهم، آخر السنة لقى عنده 2,000 سهم، يؤدي زكاة 2,000. بدأ أول السنة عنده 2,000 سهم، آخر السنة بعد حلول الحول وجد بأن عنده 200 سهم، يؤدي زكاة 200 سهم، لأنه يبيع ويشتري فيها. الآن ما أتكلم عن حكم هذه المعاملة، نفترض بأنها حلال، تاجر في أسهم حلال وغيره، فنقول نفترض بأنها حلال، من جعلها كعروض التجارة يبيع ويشتري فيها بارك الله فيكم، فزكاتها زكاة عروض التجارة. لكن بعض الناس عنده أسهم لا يبيعها وهي موجودة عنده، يستفيد من أرباحها، موجودة عنده يستفيد من أرباحها، فنقول هذه الأسهم لابد أن ينظر في نوعيتها، هذه الأسهم لابد أن ينظر في نوعيتها. لو افترضنا بأنه ساهم في شركة زراعية، كيف يؤدي زكاة هذه الأسهم؟ زكاة الزروع والثمار، يؤدي زكاتها زكاة الزروع والثمار، يعني فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالجهد والتعب نصف العشر، فينظر هو في الشركة، وهذا أمر قد يكون قليل خاصة عندنا في بلادنا، يمكن شركات قليلة جدا بارك الله فيكم تكون زراعية والناس تشتري أسهمها، تكون زراعية والناس تشتري أسهمها. طيب، عندك القسم الثاني، شركات صناعية، أو بين قوسين شركات خدمية، مثل ماذا؟ شركات الاتصالات، هذه ما تبيع صوت، معي يا الأخوة الأفاضل، ما تبيع شيء وإنما تعطيك خدمة. نفترض مثال آخر، شركات تأجير الفنادق، طبعا الآن ما أتكلم عن حكم المعاملة، أضرب الآن مثال، الفندق ما يباع لك وإنما هناك خدمة تقدم لك، أنت تشتري هذه الخدمة، فنقول السهم نفسه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على ماذا؟ الزكاة على الأرباح، الزكاة على الأرباح فقط، الأرباح التي تجنيها، لأن ما في عروض تجارة هنا. قزرنا شوية، لكن هذه مسألة علمية لابد أن نعرضها. رجل عنده بيت أجره، هل الزكاة على البيت نفسه أم الزكاة على الأرباح؟ أجيبه، ها، على الأرباح. كذلك في هذه الشركات، ليست الزكاة على الشركة نفس، على الخدمة نفسها، وإنما الزكاة على ماذا؟ على الأرباح، الزكاة على الأرباح. أكيد هذا قولا واحدا، وبع بلوغ النصاب، مع بارك الله فيك، لأن بعض الناس يشتري أسهم فتخسر خسارة كبيرة جدا، يكون قيمة الأسهم هذه 200 درهم، معي بارك الله فيك، وما عنده مال آخر يضم هذا المال إلى المال الآخر، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه، لأنه لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب. المثال القسم الثالث، القسم الأول شركات زراعية، القسم الثاني شركات خدمية، القسم الثالث شركات تجارية، أو شركات تجارية صناعية. شركات تجارية الجمعيات التعاونية، شركات تجارية صناعية، مصانع السيارات، مصانع السيارات تصنع السيارة ثم تبيع السيارة، تصنع السيارة وتبيع السيارة، فهذه الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة، تحسب كم قيمة الأسهم بسعر البيع ثم تؤدي زكاتها. مثال: رجل عنده أسهم في الجمعية التعاونية، ومر على هذه الأسهم سنة هجرية، وبعد السنة الهجرية ينظر لو أراد أن يبيع هذه الأسهم كم سيكون قيمتها، نفترض قيمتها 20,000 درهم أو قيمتها 10,000 درهم، وهو يملك 10,000، يضم المبلغ الأول للثاني ويؤدي زكاة الكل، يضم المبلغ الأول للثاني ويؤدي زكاة الكل. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الداب. أولا، معنى الحديث: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. لو أن رجلا كانت عنده بهيمة، هذه البهيمة أتلفت شيء من دون تقصير من الرجل أو تفريط أو تعدي أو تجاوز، فإتلافها هدر. معي الأخوة الأفاضل، إتلافها هدر، يعني صاحب البهيمة ما يضمن هذا الإتلاف، لأنه لم يقصر في حفظ شيء، وإنما الناس هي التي قصرت في حفظ أموالها. معي الأخوة الأفاضل، هذا معنى العجماء. العجماء البهيمة جبار، إفسادها هدر إذا لم يكن الرجل مالكها مقصرا أو متسببا في ذلك. والبئر جبار، رجل استأجر رجلا لحفر بئر، فقدر رب العالمين بأن الحافر أثناء الحفر أصيب، أو قدر رب العالمين سقط في هذه البئر، صاحب من طلب منه هذا الأمر ليس عليه الضمان، لأنه لم يقصر ولم يتعد في ذلك. معي الأخوة الأفاضل، ورشيد الإشكالية أن بعض الأخوة يسافرون ويخرجون خارج الدرس، لا أعني فرشيد. زين، أنا كنت معنا وقت مسافر الشيخ. طيب، زين. قال: والبئر جبار. لو أن رجلا طلب من شخص، قال: أريد أن تحفر لي بئر، فلما حفر البئر وقع على الحافر أذى أو تلف، صاحب الطلب لا يضمن، لأنه لم يقصر في شيء، لم يقصر في شيء، إلا طبعا لو هو قصر في شيء هذا شيء آخر. قال: والمعدن جبار. لو افترضنا أن هناك منجم للذهب وهناك عمال يعملون في هذا ولم يقع عليهم أي تقصير، وقدر رب العالمين وقع عليهم أذى في هذا المنجم، لا شيء على صاحب المال. لماذا؟ لأنه لم يقصر في شيء ولم يتسبب في أي تقصير. هذا هو معنى الحديث بالنسبة للجمل الأولى: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. قال: وفي الركاز الخمس. ما معنى الركاز؟ قال أهل العلم: المال المدفون في الجاهلية. المال المدفون في الجاهلية، بمعنى آخر الكنز الذي يستخرج من الأرض وهو قديم جدا، ليس عليه علامات أن مالكه كان مسلما. معي الأخوة الأفاضل، رجل مثلا نفترض عنده أرض يملكها في منطقة بعيدة، وأراد أن يحفر بئر، فلما حفر في هذه الأرض البئر وجد صليبا من الذهب. هذا دفين الجاهلية ولا دفين أهل الإسلام؟ جاهلية أكيد، من هذا المسلم اللي يكون عنده صلبان؟ بارك الله فيكم، معي الله يحفظكم. وجد مثلا صنم من الأصنام، مثال الآن بارك الله فيكم، ما نتكلم طبعا عن القوانين والأنظمة الآن، أنك وجدت هذه الأمور لازم تسلمها للجهات الرسمية، ولكن نتكلم عن مسألة واقعية بارك الله فيكم كانت تعرض للناس في الأزمان الماضية. الأخوة يبتسمون. طيب، فنقول بارك الله فيكم، هذا هو الركاز. مثال آخر، رجل حفر في أرضه فوجد شيئا من الكنوز، هذه الكنوز ليس عليها علامات أهل الإسلام وعليها علامات أهل الكفر، ولكنها ليست قديمة، ليست قديمة قبل 1200 سنة أو 1400 سنة، فنقول أيضا من الركاز. إذن الركاز المال المدفون في الجاهلية، الركاز المال المدفون في الجاهلية، الكنوز القديمة التي ليس عليها دلالة أو إشارة بأن صاحبها كان مسلما. طيب لو كان عليها إشارة أن صاحبها كان مسلم ستتحول إلى ماذا يا جماعة؟ ها؟ تتحول إلى لقطة. ما بارك الله فيكم، مثال رجل وهو يحفر بارك الله فيكم وجد آنية من ذهب مكتوب عليها هذه الآنية ملك أحمد ابن محمد، هل هذه علامة على أن هذه الآنية كانت عند أهل الإسلام أم عند غيرهم؟ أكيد عند أهل الإسلام، أحمد محمد هذا ماذا بارك الله فيكم؟ من أسماء المسلمين. إذن هذه لقطة لا بد أن تعرفها سنة، لا بد أن تعرفها سنة. أما كما ذكرنا إذا وجد مثلا صليبا أو غير ذلك أو كذا فهذا هو الركاز، هذا هو الركاز. كيف يزكى الركاز؟ أولا بارك الله فيكم لا ينتظر به الحول، زكاته فورية، زكاة هذا الركاز تخرج فورا، ما تنتظر بها حول ولا تنتظر بلوغ النصاب. يعني لو وجدت شيئا كنزا من دفين الجاهلية ولو ما كانت قيمته كبيرة ففيه الزكاة مباشرة ولا تنتظر فيه حلول الحول ولا بلوغ النصاب. أما عدم انتظار حلول الحول فهو باتفاق العلماء، عدم انتظار حلول الحول باتفاق العلماء. قال البغوي اتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به الحول، حالة ما يجده لا ينتظر به الحول. في قول أكثر العلماء على أنه لا نصاب في زكاة الركاز، تؤدي الزكاة مباشرة ما تنتظر أن هل هذا المال يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب. لا يشترط في قول أكثر أهل العلم أن يكون هذا الدفين من الذهب والفضة، قد تكون آنية غالية، هذه الآنية آنية نحاسية مثلا والناس تشتري هذه الأمور، فنقول ما تنتظر بركة، ما تنظر في كونها ذهب ولا فضة، ولا تنتظر موضوع بلوغ النصاب، ولا تنتظر موضوع حلول الحول، وإنما تؤدي الزكاة مباشرة. كيف الزكاة؟ الخمس على بعض التفاصيل عند أهل العلم، تراجعونها في الكتب الأخرى، تراجعونها في الكتب الأخرى. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ تكاد تكون صورة هذه المسألة أيها الأخوة الكرام منعدمة، تكاد تكون صورة هذه المسألة بارك الله فيكم منعدمة. لأن لو افترضنا بأن بعضهم وجد شيئا مدفونا، في الغالب، في الغالب نتكلم، ما يكون من دفين الجاهلية وإنما يكون عليه علامات ماذا؟ أهل الإسلام، علامات أهل الإسلام، فلا بد عليه ماذا؟ أن يسلمها للجهات الرسمية، لأنها لقطة، لأنها لقطة تبقى في ذمتك، لأنها لقطة تبقى في ذمتك. يعني لو افترضنا بأن رجل في مصر وجد آثار فرعونية، هذه أمور أخرى، هذا ركاز معي بارك الله فيك. وهذا يوجد ما يوجد الشيخ؟ موجود، هذا هناك موجود، يوجد عندهم مثل هذه الأمور. إذا أخذها يعاقب من الدولة يعني؟ يعاقب، ما يسمح له بهذا. طيب أعانه الله، أعانه الله. طيب هذه بارك الله فيكم مسألتنا. لو افترضنا بأنه لا توجد فيه علامة، ما في علامة لا لأهل الإسلام ولا لغيرهم، الأحوط والأصوب أنه يعتبر لقطة، الأصوب أنه يعتبر لقطة تغليبا لجانب الحظر والمنع، تغليبا لجانب الحظر والمنع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل نعم. أولا خالفت شرطنا، هذا شرط عندنا الشيخ، صحيح؟ إيه اتفقنا عليه الشيخ. الركاز زكاته مرة واحدة فقط، الركاز زكاته مرة واحدة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ اللفظ يا عمر أما شعرت، هذا لفظ مسلم فقط، هذا لفظ مسلم فقط. ما معنى هذا الحديث؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر ليأخذ الزكاة من الناس، وانظروا إلى سعاة الزكاة الذين يجمعون الزكاة، من هم؟ علماء الصحابة، بل ليسوا علماء الصحابة، كبار علماء الصحابة، كبار علماء أهل الإسلام، كبار علماء أهل الإسلام قاطبة، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يأخذ السعاة زكاة ثلاثة، رجل يقال له ابن جميل، قال بعضهم اسمه حسين وقال بعضهم اسمه عبد الله، صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ابن جميل لما يصنع هذا؟ لماذا لا يؤدي الزكاة؟ وقد كان فقيرا فأغناه الله، وقد كان فقيرا فأغناه الله. قال أهل العلم: وقد كان فقيرا فأغناه الله، هذا مدح ولا ذم؟ لا، يا كذا يا كذا، ما في، ها لا، ذم، هذا ذم بما يشبه المدح، يسمى هذا اسم الأساليب البلاغة عند العرب، ذم بما يشبه المدح. فلان، نقول الآن ما نتكلم عن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، كان فقير فأغناه رب العالمين وأصبح غني، لكنه ما يؤدي الزكاة، ما ذكر السابق مدح أم ذم؟ ذم، ليس مدح، بارك الله فيكم. هذا أسلوب من أساليب العرب، يقولون ذم بما يشبه المدح، وعندهم أيضا مدح بما يشبه الذم، عندهم أسلوب آخر مدح بما يشبه الذم. قال بعضهم في مدح قومه: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما عندهم عيب إلا شيء واحد، أن سيوفهم متكسرة. تكسر السيوف مدح أم ذم؟ ذم. كيف سيف متكسر غير مهتم به، ولكن لما تكسرت سيوفهم؟ من قراع الكتائب لقتالهم للعدو. فذم، فمدحهم بما يشبه الذم، في الحديث ذمه بما يشبه المدح. هذا الصحابي الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أيها الأخوة الكرام كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الصحابة لهم من السابقة والأعمال الصالحة ما يتجاوز الله عز وجل بها عن سيئاتهم وزلاتهم، ما يتجاوز الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة عن سيئاتهم وزلاتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الصحابي الثاني خالد بن الوليد، ودافع عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعقل أن خالد يمنع الزكاة وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، عنده دروع حديدية جعلها وقفا في سبيل الله، من كان هذا حاله سيمنع الزكاة؟ أجيبه يقول الأخوة الأفاضل: ما يمنع الزكاة، لأنه جعل الشيء الغالي النفيس وقفا في سبيل الله، فهذا لا يمنع الزكاة. العباس قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هي علي، أنا سأتحمل موضوع زكاته. طيب لما العباس رضي الله عنه ما أخرج الزكاة؟ جاء أيها الإخوة الكرام في بعض الأخبار أن العباس قدم زكاة ماله، قدم زكاة ماله، أخرجها مبكرا فلم يخرجها مرة أخرى، لم يخرجها كما في هذا الخبر مرة أخرى. طيب، عندنا مسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. المال الذي جعل للخير وللصدقة هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. مثال: 20 شخص كل واحد وضع 2000 درهم ستصبح كم؟ ها؟ هاي جماعة متأكد؟ 20 ضرب 20 ستصبح كم؟ 20 ضرب 2000 ستصبح كم؟ 40,000. أرادوا أن يحفروا بها بئرا أو يبنوا مسجدا، وقدر رب العالمين تأخروا والمال مجموع، وحال الحول على هذا المال، هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. لماذا؟ خلاص انتقل هذا المال من ملكك إلى وجوه الخير. مثال آخر: جمعية خيرية تملك مبلغ 20 مليون درهم، مر عليها سنة هجرية كاملة، هل عليها زكاة؟ أجيب هاي جماعة، لا زكاة عليها. لماذا؟ المال الذي جعل للخير لا زكاة فيه. مثال آخر: عندنا 20 محل تجاري جعلت وقفا على الفقراء والمساكين، هل فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة. لماذا؟ لأنها وقف على الفقراء والمساكين. المال المجعول للجمعيات الخيرية أو للخير فلا زكاة فيه. لكن أنبه على نقطة، بعض الناس يقول لك: أنا إن شاء الله أريد أن أجعل جزء من مالي 10,000 درهم للخير، ولكنه لم يفعل هذا الأمر، فيها زكاة أم لا يوجد فيها زكاة؟ فيها زكاة، لأن هذا المال لم يذهب بعد إلى الخير. أما إذا ذهب هذا أمر آخر، أما إذا ذهب فهذا أمر آخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ رجاء لا أستقبل أسئلة خارج الدرس، تفضل. لا، ما فيها زكاة، بارك الله فيك. لماذا؟ لأنه نرجع لشرطنا الأول، يشترط في الزكاة ماذا؟ تمام الملك، وهو في خلال التعريف لا يملك المال هذا، معي بارك الله فيك. هنا مرت سنة، دقيقة شيخ انتظر علي، مرت سنة لا زكاة فيها، بعد السنة يملكها، يملك هذه اللقطة فيستقبل بها حولا كاملا، يعني بعد سنتين. هنا فضل نعم 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 تفضل نعم باتفاق العلماء الشيخ، الذهب جنس والفضة جنس آخر، أما عروض التجارة من جنس الذهب بارك الله فيك، من جنس المال. يعني رجل عنده بارك الله فيك محل، هذه السلع الموجودة عبارة عن أموال، معي بارك الله فيك، فتضم إلى غيره، هذا باتفاق العلماء. نعم بارك الله فيك. وضح مرة أخرى.
بيت الإيجار شهريا أنا أدفع فيه للمالك 2000 درهم لمدة سنة 20,000، هل المالك طلع لي زكاة 20,000؟
20,000 هذه بارك الله فيك، عندنا الشرطين السابقين، حلول الحول وبلوغ النصاب. تنظر من متى بلغت النصاب ما عبارك الله فيك، تنظر تنتظر بها حولا كاملا. نعم نعم، لابد في الزكاة من حلول الحول وبلوغ النصاب. رجل عنده محل الإيجار، مأجر المحل ب500 في الشهر، أعطاه في الشهر الأول 500 ما فيها زكاة، شهر الثاني 500 ما فيها زكاة، صاروا 1000. لابد أن يصل إلى النصاب ثم يحسب حولا كاملا. هو عنده مبلغ آخر 100,000، نعم هو ذكر أنه عنده 4 بيوت، 4 بيوت ما فيها ما تبلغ النصاب. يبلغ النصاب الشيخ؟
لا نتكلم شيخ حلول الحول في المبلغ.
دقيقة شيخ، أولا عندي مبلغ، عندي 4 بيوت عرضتها للإيجار، قبضت في الشهر الأول كم؟ 20,000. بلغت النصاب أم لا؟ أنتظر فيها سنة كاملة ثم أخرج الزكاة. نعم، إذا قبضت من الشهر الأول ما عبارك الله فيك، وهذا الأمر قد ما يكون وارد، في الإيجار ما يدفع شهري. نعم هذا هو، بارك الله فيك. تفضل. زكاة على الأرباح، على الأرباح. نعم ما يضر الشيخ، مثلها مثل البيت الذي يعد للإيجار. تفضل. ترى يا جماعة أنا عذرا إخواني الكرام، الأسئلة ليست ترى في الدرس، ما تلاحظون هذا، وإنما هي استفتاءات عامة. فرق ترى بين الأمرين، الاستفتاءات العامة جانب، ونحن لسنا في مجلس فتوى، هذا درس علمي خاص بارك الله فيكم، لابد أن يفرق بينهما. لسنا في مجلس فتوى أيها الأخوة الأفاضل، هذا درس علمي، بين الأمرين فرق، الله يرضى عليكم إخوان الأفاضل. هنا تفضل. إن الأمثلة كثيرة ما بننتهي منها، هذا درس علمي. يعني عذرا على هذه الأسئلة التي تأتي، لو سألنا بعض الإخوة عن أصول الأبواب التي ذكرناها ما يضبطون منها شيء. صحيح؟ نسيت أم لم تنسى؟ نسيت. لو سألنا الإخوة الآن نصاب الإبل كم؟ سنسمع العجب العجاب. نصاب البقر كم؟ نسمع العجب العجاب. نصاب الغنم كم؟ نسمع العجب العجاب. فالإخوان الأفاضل نحن في مجلس ودرس خاص، وليس في مجلس إفتاء، بين الأمرين فرق لابد أن ينتبه له. تفضل. عرفتها للبيع؟ خلاص ملك خاص، هذا اللي نتكلم عنه بارك الله فيك، يا ملك خاص مال القنية، رجل عنده أرض مو بعرضنها للبيع، هذا ملك خاص ما فيها زكاة. هنا تفضل. هذا ما تكلمنا عنه رعاك الله، هذا كله ذكرناه في الدرس الشيخ، هذا تكلمنا عنه في الدرس. هنا المعروض للبيع زكاته زكاة عروض التجارة، وغير معروض للبيع على التفصيل ذكرناه في أنواع الشركات، على التفصيل ذكرناها، على التفصيل ذكرناه 3 أنواع. هنا الأخوة ما ضبطوا أصول الأبواب التي ذكرناها، ترى لا تغضبون علي إخوان الأفاضل، المقصود ضبط أصول الأبواب، أما المسائل الكثيرة هذه ترى هي كثيرة لن تنتهي، اضبط أصول الأبواب، وإذا ضبطتها هانت عليك بعض المسائل. أحجم الإخوة. وتوقفوا على السؤال، لأن حقيقة إخواني نحن في درس علمي. يعني أتمنى واحد يوقفني على معنى كلمة في حديث أصل في مسألة ذكرناه، إجماع يراجعني فيه، قول صحابي يعارضني فيه، والله هذا أمر هو الدرس بارك الله فيكم. أما المسائل ترى كثيرة معي بارك الله فيكم، فلا بد أن نفرق بين أمرين. أنا أكلم طلاب علم إخوان الأفاضل، أكلم طلاب علم، لا بد أن نضبط أصول الأبواب وقواعد الباب. إذا ضبطته ستبني المسائل عليه في قراءة أخرى، إذا ضبطته ستبني مسائل عليه في قراءة أخرى. وإلا من لم يضبط أصل الباب سنحتاج نذكره ببعض الأصول، قلنا كذا في درس ماضي وقلنا كذا في درس ماضي وكذا. فلذلك اضبطوا أصول الباب. أغضبتكم؟ زعلانين علي؟ والله لكم هذا، والله لكم إخوان الأفاضل، من ضبط أصول الباب وقواعد الباب يرتاح ويجد بأنه لو قرأ بعد ذلك المسألة مستقرة في باله، يعرف معنى الركاز، ضوابط الركاز، غيره، فما بني على ذلك يكون الأمر هين جدا عليه. عروض التجارة ما معناها؟ هذا يهمنا بارك الله فيكم، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. أبو رشيد تجاملني أبو رشيد ولا أكيد تقول لهم يعني هذا صاحبك الشيخ، ها تحكم على صاحبك يعني. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.